السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
رواء حيدر تحييكم مجددا مستمعي الكرام. عقد قادة الكتل السياسية في أربيل اليوم اجتماعا قصيرا دام 90 دقيقة، وهو الأول في سلسلة اجتماعات ستستمر 3 أيام، ومن المفترض أن ينعقد الاجتماع اللاحق غدا الثلاثاء في بغداد. رعى الاجتماع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الذي اعتبر اللقاء تاريخيا، ثم ألقى الحاضرون كلماتهم وشرحوا فيها منظورهم إلى الأمور. رئيس الوزراء نور المالكي أشار إلى 3 مبادئ أساسية.
3 مبادئ أساسية: أولا، تحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات، ونحتاج إلى إتمام المصالحة الوطنية لكي ننهي كل الحساسيات وكل الخصومات. ثم المبدأ الثالث الذي ينتظرنا هو تحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية التي نلتزم فيها بالواجبات ونأخذ من خلالها الحقوق.
أما أياد علاوي زعيم العراقية فأكد على ضرورة تحديد معنى الشراكة الوطنية.
المسائل الأساسية في تقديرنا، في تقدير العراقية، هي أن نعرف معنى الشراكة الوطنية الحقيقية: الشراكة المتساوية، الشراكة المتوازنة، وأن لا يكون هناك أي نوع من أنواع التمايز، لا مبني على الأساس المذهبي ولا على الأساس الجهوي ولا على أساس العرقي، وإنما نكون كلنا عراقيين في بلد واحد اسمه العراق الكبير.
قالت مصادر في الشرطة وفي المستشفى إن سيارة مفخخة انفجرت غير بعيد عن الروضة الحيدرية في النجف اليوم، واستهدفت 3 حافلات تنقل حجاجا إيرانيين، وأدت إلى مقتل 8 أشخاص بينهم 6 إيرانيين، كما أدت إلى إصابة 16. وفي كربلاء فجر انتحاري سيارة مفخخة قرب حافلة لنقل حجاج إيرانيين فقتل 10، 4 منهم إيرانيين، كما أصاب 42 شخصا آخر. شاهد عيان في كربلاء يدعى عباس قال لوكالة رويترز للأنباء:
طالعين من الفرح وصار الانفجار، طلعنا لقينا هاي السيارة هنا مفجورة والعالم هنا مقطعة والإيرانيين هنا مخطئين كلها تتربح المشاة تبترت فيها هنا تتبحت.
أرسلت فرنسا طائرة إلى بغداد اليوم لنقل 36 من المصابين في الهجوم على كنيسة سيدة النجاة في الكرادة إلى باريس لغرض العلاج، إضافة إلى 21 من مرافقيهم. أعلنت ذلك وزارة الخارجية الفرنسية. كما ذكرت وزارة الهجرة الفرنسية أن الأسابيع المقبلة ستشهد أيضا نقل 93 شخصا آخر إلى فرنسا. فرنسا وافقت أيضا على منح 150 عراقيا حق اللجوء إليها، ويشمل ذلك المصابين في الهجوم مع أسرهم. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. قال وزير خارجية ألمانيا غيدو وسترفيل إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل ومصر على 1.5 مليون من الفلسطينيين في قطاع غزة أمر غير مقبول ويجب إنهاؤه. تحدث وسترفيل خلال زيارة إلى غزة، وأضاف أن إغلاق الحدود يعزز قوة المتطرفين على حساب المعتدلين. هذا ولم يعقد الوزير الألماني أي لقاء مع قادة القطاع. يذكر أن إسرائيل ومصر أغلقتا الحدود مع غزة بعد تسلم حركة حماس السلطة في القطاع قبل أكثر من 3 أعوام. رحب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإصلاح مجلس الأمن ليضم عضوا دائما جديدا هو الهند. جاء ذلك في كلمة ألقاها في البرلمان الهندي اليوم، إذ قال:
The just and sustainable international order.
النظام الدولي العادل والمستدام الذي تسعى إليه أمريكا يقتضي أن تكون الأمم المتحدة فاعلة وفعالة وذات صدقية وشرعية، ولذا يمكنني القول هنا اليوم بأنني أتطلع إلى إدخال إصلاحات على مجلس الأمن الدولي في غضون السنوات المقبلة من خلال ضم الهند إليه كعضو دائم.
وافق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي على إلغاء تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد لمواطني البوسنة وألمانيا. مفوضة الاتحاد للشؤون الداخلية سيسيليا مالمستورم قالت اليوم: هذا يوم تاريخي بالفعل بالنسبة لشعبي البوسنة وألمانيا مع اتخاذ مجلس العدل والشؤون الداخلية هذا القرار اليوم. هذا وقد اتخذ الوزراء هذا القرار بالإجماع في بروكسل، غير أنه ليس من الواضح متى سيتم البدء بتنفيذه. أيد وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأدميرال مايك مولن أيدوا موعد عام 2014 لتسليم المهام الأمنية في أفغانستان إلى القوات المحلية، كما دعايا حلف شمالي الأطلسي الناتو إلى دعم هذا الموعد. هذا وسيناقش الرئيس الأمريكي وقادة حلف الناتو جدول التسليم في لشبونة في وقت لاحق من هذا الشهر. مستمعي الكرام، كنت مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر. هذه تحيات وحيدر.
مستمعين الأعزاء، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر في هذه الساعة، وهي مخصصة لتقارير المراسلين. نتابع فيها تقريرا من بغداد نعود فيه إلى مشكلة الباعة المتجولين والأرصفة، ومن بغداد إلى النجف مع أحدث إجراءات شرطة المرور، ومن واشنطن نواصل تغطية ردود الأفعال على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي من منظور عراقي، ومن واشنطن إلى البصرة في تقرير عن موقف مسؤولين في حكومة المحافظة من عقود النفط والغاز التي وقعتها وزارة النفط مؤخرا مع شركات عالمية. الآن ننتقل إلى تقارير المراسلين قبل أن ينضم إلينا ديار بامرني في حلقة من برنامج حقوق الإنسان. سيداتي وسادتي، بسبب انعدام فرص العمل يلجأ العديد من المواطنين إلى افتراش الأرصفة لبيع حاجيات وسلع من كل صنف ونوع، ولا تقتصر هذه المهنة على فئة عمرية أو شريحة معينة، ففيها الشاب وفيها الكهل وفيها المتعلم وفيها المواطن ذو التعليم المتواضع، ولكن جميعهم مدفوعون بهاجس واحد هو توفير لقمة العيش لعائلاتهم، حتى لو تطلب ذلك إقامة بسطياتهم في أماكن خطرة. مزيد من التفاصيل عن باعة الأرصفة في تقرير سعد كامل.
بسطيات الباعة وتنابرهم المتزاحمة على كثير من أرصفة الشوارع وهي تبيع مختلف أنواع السلع والأغراض البسيطة غدت من بين المشاهد المألوفة داخل المناطق وقرب الأماكن التجارية والأسواق، بعد أن دفع الظروف الحاجة والعوز العديد من أصحاب العوائل والشباب والصبية إلى سلك ذلك الدرب المتعب في كسب الرزق مع ندرة فرص العمل الحكومية. بحسب المواطن أبو زينب من مدينة الصادر صاحب بسطية لبيع الملابس في منطقة الباب الشرقي:
الظرف اللي حكم علينا انه نجي في مكانات ونقعد ونبيع على باب الله، لانه الوقت كلش صعب والغلاء موجود.
وما لقيت فرصة عمل غير هذه؟
الوظائف متواجدة بس يراد لها مبلغ مادي قوي وعلاقات قوية يجب تكون.
مرتبة حال المعيشة؟ اطفال عندك وممكن يكون احتياجات كثيرة؟
نقول يعني معصورة عصرة قوية.
شو تقول للدولة؟
والله يا ريت تلتفت لنا شوية، بس مو تلتفت لنا شيء من الشارع، لا تلتفت لنا يعني توفر لنا فسبل الحياة شوية أرقى.
أما المواطن أبو نور من حي جميلة فقد سئم كثرة المراجعات وقطع الأمل من الحصول على وظيفة في مؤسسات الدولة، لينتهي به المطاف وسط العشرات من باعة البسطيات والشنابر الذين وجدوا برصيف الشارع فرصة لكسب الرزق.
والله الدولة تهتم بناس وتهمل بعض الناس، ناس تستلم راتبين وثلاثة من الدولة وناس لا شغل ولا عمل، مجرد وعود وانتظر وانتظر.
وهذه المهنة بيها يعني باب رزق جيد يعني توفر
لك؟ بس مو شكل يوم ويوم أكو ويوم ماكو، يعني مو شيء ثابت، نريد شيء ثابت، رزق ثابت. يعني أنا أطفال شغلهم بيوم اللي استفادة عشيهم وغديهم، بيوم ما استفادة قلهم والله اليوم ما بتعرف الظروف المعيشة
ومع كثرة مخاطر الشارع وتهديدات فقدانهم لأماكن عملهم في أي لحظة، صار معظم باعة الأرصفة يواجهون الحياة بمستقبل غامض، كما يتحدث حيدر خزعل صاحب بسطية لقطع الخردة في منطقة السنك.
شو نسوي؟ مضطرين لهالشيء هذا، عدة خمسة أطفال، زين شو راح جسمات عيشهم؟ هذا المزل مالتي على هالبسطية، هاي شغلات تجارية قاعد نسوق من الشورجة ونحصلنا بيها، هاي الربع حل 500 أجمع حل 10,000 هاي حق العلاقة لعبة فضيلة. طبعا قلق جسمه باشر عقبة ذات مرة ضيت باشر عقبة جسمه ذا شنو دمبي بيجي شغلات عائلتي راح تدمر.
وبانتظار لقمة عيش شريفة غدا، معظم أصحاب الشنابر والبسطيات الممتدة على أرصفة الشوارع يفتحون أبواب رزقهم وسط مناطق خطيرة أمنيا ولطالما تعرضت لأحداث انفجارات إرهابية، كما يقول المواطن عمار محمود الذي لم يجد عرضا أفضل للعمل من رصيف الشارع.
والله أنا بابشر جداني دشبع البسطية لأشتغل بها أغراض. هني
هاي يوميا تنفتحنا؟
والله يوميا تقريبا، احنا حسب يعني وقت 9 بالعشرة تازل بالخمسة العصر بالغفت.
طيب هذا المكان خطر يعني باب الشرجي
يعني انت هذا تخلي نشرة الموت لأنه تبقى قاعد تقابل بياتي، والموت حتى إذا قاعد بياتي يجيك يعني بس الله سمرت علي يعني خلي على الله.
ومع من يصارع من الشباب قساوة الحياة وظنك العيش من على الرصيف ببسطية أو تشامبر، انحشر الحاج أبو حسين بين الباعة في أحد أسواق منطقة الباب الشرقي، وهو يبيع الأدوات والمستلزمات الصحية والإنشائية لينفق على أسرته التي تعيش ظروفا حياتية صعبة.
قاعد أبيع براغي إذا شوفني أنت.
شلون العيش وياك؟ عائلتك
أمورك؟ والله صعبة.
عندك أطفال؟
عندي 7. وما خليت واحد ما أخذ بكالوريوس، عايش على باب الشجع، وهذا باب الشجع إلى فضل عليه.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، قررت مديرية مرور محافظة النجف إصدار باجات لأصحاب سيارات الأجرة تتضمن معلومات كاملة عن السائق وفرض غرامة على من لا يضع الباج. وكما هو متوقع أثار القرار ردود أفعال متباينة، فيما أوضح مدير إعلام وعلاقات المرور في النجف أسباب القرار لإزالة أي سوء فهم. تفاصيل الإجراء المروري الأخير لمحافظة النجف في تقرير أيسر الياسري.
قررت مديرية مرور محافظة النجف حصر المركبات التي تعمل بنظام الأجرة عبر إصدار باجات تتضمن كامل معلومات السائق ويتم تثبيتها على المركبة، كما حددت مبلغ غرامة لا يقل عن 30,000 دينار لكل سائق لا يحمل الباج المذكور. هذا القرار ولد امتعاضا لدى بعض المواطنين الذين يرون أن عملية إصدار الباجات تقوم بها مديرية المرور بين الحين والآخر من أجل استحصال أموال من قبل سائقي سيارات الأجرة. المواطن أبو أمير الذي تقدم بشكوى لإذاعة العراق الحر حول هذا الموضوع يقول أن هذا ثالث باج تقوم الدائرة بإصداره.
أول ما أسلم السيارات أبي والشركة عمل السيارات أجبرونا أن نخلي باج على الباب يعني على الخارج هم مقابل مبلغ. هسه غير هم ذاك طبعا اسمه في النجف، هذا الثاني هسه يردون ثلاث باجات على الجوانب مال السيارة وعلى الجنسة مهنية ما تسد هذا الباج الرقم 30,000 دينار. هسه ثلاثة يعني كل واحد على الجامات الأخيرة ينحط وواحد على الجامة القدامية، ما أعرف الهدف اللي عنده شنو ما أدري.
إلا أن رأي المواطن أبو أمير لم يكن السائد بين سواق مركبات الأجرة، حيث رحب آخرون بهذا القرار. المواطن أبو فراس رحب بقرار مديرية المرور ويرى أن أصدار هذا الباج بمثابة هوية لسائق المركب العمومي كونه يحتوي على كامل معلومات السائق.
لا والله هو بيفادة الباج لأنه وخاصة على مود المدخل مال المدينة مال الإمام علي عليه السلام يعني والحماية والباج يعني يثبت وجودك لأن بيأخذون معلومات كافية حتى رقم الموبايل يعني بي موجود زين، وهذا إجراء سليم وبدون فلوس وبدون مقابل. أنا سويت الباج والتجميع وحتى الاستنساخ من الدائرة نفسها دائرة المرور.
زين هذا الباج شي يفيد الراكب اللي يصعد وياك؟
هو مو بس يفيد الراكب لأن أول مرة الباج يعتبر هذا من داخل المدينة يعني معرف يعني تدري انت شوي الاوضاع الامنيه مو تمام، فهذا الباج يعني كلش بيه فائده.
في حين يرى المواطن محمد حسين ان اصدار هذا الباج يسهل دخول مركبات العمومي الى الاماكن المغلقه.
تفيدنا احنا لان السيارات غربه تشتغل هنا، وهاي صارت يعني شغلات مو زينه لان سيارات غربه، لان ذن الخصوصي يعني هو اللي خلي يصبغ تاكسي ويشتغلوا يعني، لان احنا جاب بس يعني انا بس التاكسيات يعني سنه الفلوس الاقساط ما مطلعينهم، مرات نقف نتزع يعني ونروح نبند، لان هذول الخصوصي يعني هو الحاط له كامري يجي يشتغل يعني تاكسي، هو موظف يجي يشتغل يعني تاكسي.
مديريه مرور النجف من جانبها نفت انها تحاول استحصال مبالغ من المواطنين جراء اصدار هكذا باجات. واشار مدير اعلام وعلاقات المرور قاسم مرزة في حديث لاذاعه العراق الحر ان قرار مديريه المرور لاستصدار هذا الباج جاء نتيجه قيامها باحصاء عدد المركبات التي تعمل بالاجره، وتبين ان كثير من المركبات لا يحق لها قانونا العمل بالاجره، مما يؤثر على مدخول العاملين بهذا النظام من اهالي المدينه.
بالباج هسه جاي توزع مديريه مرور محافظه النجف الاشراف، الغايه من عده هو عده محاور. المحور الاول هو نسمح بس لابناء هذه المحافظه بالتجوال والسماح لهم دخول اماكن لين معرفين من قبلنا. المحور الثاني هو نمنع سيارات الخصوصي اللي اغلب اخواننا الموظفين ما يقبل يصبغها اذا تاكسي يشتغل بها، يعني يقوم من بعد الدوام الرسمي يعني يعيق عمل اخوانا اصحاب الاجره، فجاي يولد انطباع انه تزاحم على الرزق. وهذا مديريه المرور حصلتها وشافت من الاولويات انه ليش هو صابغ تاكسي على مود يشتغل على باب الله ويكون مصدر رزق له والعياله. والمحور الثالث انه نبنى اصحاب، انه اغلب اخواننا اصحاب التاكسي يجونا من غير محافظات، فذول يعني سر ازدحامات داخل المحافظه، من ما يولد انه اغلب رجال المرور بكل التقاطعات يولد ازدحامات.
من مدينه النجف ايسر الياسري، اذاعه العراق الحر.
حيدر الخفاجي من ميسان يقول: اتمنى من مديريه تربيه ميسان ان تجعل يوم السبت عطله رسميه حالها حال المحافظات الأخرى، وإني أحب إذاعتكم وأشكر جميع العاملين فيها.
المستمع خضر عباس يقول: أنا المواطن خضر، أشكر إذاعتكم على حياديتها، وأتساءل لماذا الدراسة المسائية إذا كان الخريج حتى ولو كان من الأوائل فلن يحصل على أي امتياز أسوة بالدراسة الصباحية. أوجه رسالتي هذه للسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المستمع رضوان يقول: إني سايق تريلة من الموصل، والله يضايقنا المرور بحيث يحجزون التريلات من الساعة 4 الصبح إلى الساعة 4 العصر، نناشد المسؤولين أن يحلوا مشكلتنا نحن سواق التريلات.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
سيداتي وسادتي، عرض الصحافة العراقية والكردية يأتيكم بعد الفاصل.
اخوتي من نياتك يا بيت النية،
ويلا
بيت النية، اخاف انا وحياتك من تزعل شوية،
ويلا
من تزعل شوية.
Yeah.
صحافة اليوم. موضوعات سياسية ومقالة رأي نشرتها الصحف العراقية هذا اليوم. أهلا بكم مستمعينا الكرام مع عالم الصحافة. نتوقف أولا مع محمد قادر في عرض للصحف العراقية.
عناوين الصحف البغدادية تواصل متابعتها للتصريحات السياسية التي تضاربت وتعارضت في بعض الأحيان. فالناطقة الرسمية باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي وفي تصريح لصحيفة المشرق اتهمت كتلا لم تسمها بإثارة الشائعات والترويج عن قبول العراقية بمنصبي رئاسة البرلمان والمجلس السياسي لأجل تشويه المواقف والتأثير في الرأي العام العراقي بحسب تعبيرها، فيما نسبت الصحيفة إلى مصادر مقربة من مكتب أياد علاوي أن مشاركة العراقية في حكومة يرأسها المالكي تمثل انتحارا لتأريخه السياسي. في حين كشف مصدر مطلع لجريدة الاتحاد أن الهدف من زيارة وزير الخارجية التركي داود أوغلو للعراق هو رغبة تركيا في دعم القائمة العراقية وتمكينها من الحصول على دور كبير في التشكيلة القادمة للحكومة العراقية لتضمن دورا كبيرا للسنة العرب في الحكومة. من جانب آخر تناقلت صحف الاثنين خبر إغلاق سيرك مونتي كارلو الأوروبي الذي يعمل في البصرة منذ نحو أسبوع على خلفية ما قيل حول تجاوز السيرك على أرض تابعة لأوقاف المحافظة دون موافقات مسبقة، إضافة إلى تذمر أحزاب دينية من الفعاليات التي يقدمها السيرك. وأفادت الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان أن المشرف الفني لفرقة الإنشاد العراقية قاسم إسماعيل طالب الحكومة المركزية بالتدخل والضغط على مجالس المحافظات ووضع حد لهذا الخرق ضد الثقافة والمثقفين، عدا الخطوة التي بدأها مجلس محافظة بابل سابقة خطيرة وبدأت بقية المحافظات باتباعها، وكما نقلت عنه صحيفة الزمان. أما عن الواقع الصحي فتنشر صحيفة العالم أن عضو مجلس النواب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بلقيس كولي قد هاجمت المسؤولين عن وزارة الصحة مبينة أن مستشفياتنا لا تزال تئن تحت وطأة خدمات رديئة ووسط ازدياد نسبة الإصابة بمرض السرطان في البصرة وميسان واللوكيميا والثلاسيميا في بغداد فضلا عن انتشار سرطان الثدي. لكن الوكيل الإداري لوزارة الصحة الدكتور خميس السعد وفي مقابلة مع الصحيفة أشار إلى أن المؤسسات الصحية تقدم خدمات ممتازة، لكن المشكلة هي في عدم تفهم المراجعين لإخفاقات آنية تحصل في أي مكان، إضافة إلى نسيانهم لما هو جيد من الخدمات بحسب تعبيره لصحيفة العالم. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى مع عالم الصحافة، ومحطتنا الآن سيداتي وسادتي ستكون مع الصحف الكردية، رصدها لنا آزاد محمد.
تناول صحيفة شاودير الأسبوعية المستقلة تحذير الولايات المتحدة الأمريكية في كتاب حصلت الصحيفة على نسخة منه القيادات الكردية في إقليم كردستان من احتمال تعرض محافظاتها والمناطق المتنازع عليها إلى هجمات إرهابية مفاجئة تنفذها جماعة جيش النقشبندي والقاعدة وأنصار الإسلام وأنصار السنة وجناح عزة الدوري لحزب البعث المنحل، وأن هذه العمليات قد تنفذها نساء. فيما نقلت الصحيفة عن جبار ياور أمين عام وزارة البيشمركة في إقليم كردستان أن القوات الأمريكية والعراقية وقوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها قد دخلت حالة إنذار مشددة وشكلت غرفة عمليات مشتركة لمتابعة الأوضاع والمعلومات ساعة بساعة بحسب صحيفة تشاودير. صحيفة تشاتر الأسبوعية المستقلة نقلت عن خبراء ومراقبين في المجال الصحي قولهم إن السبب في ارتفاع عدد مرضى السرطان والعقم وغيرها من الأمراض الخطيرة في العراق هو استخدام المنتوجات الإيرانية الصنع. ونقلت الصحيفة عن تقرير مشترك لمنظمتي الغذاء العالمي والصحة العالمية نشر في دورية طبية أن الفواكه والخضروات والأغذية المنتجة في إيران قد أصبحت سامة نتيجة الفضلات النووية الناتجة عن عمليات تخصيب اليورانيوم، مما يجعل هذه المنتوجات مضرة بصحة مستخدميها. وأضاف التقرير أن ارتفاع السمية في الأغذية والفواكه يأتي في فصل الأمطار، حيث تصل الفضلات النووية الخفيفة إلى جذور النباتات وتمتص من قبل النبتة فتدخل في تركيبة ثمارها بحسب ما ورد في صحيفة تشتر. الصحيفة وفي خبر آخر نقلت عن عدنان أنور بيك رئيس فيدرالية المنظمات غير الحكومية قوله إن إلزام المتظاهرين بالحصول على إجازة يخلق مشاكل وعوائق أمام إجراء التظاهرة، كما أن وضع مهلة يومين للموافقة على طلب المتظاهرين واحد من نقاط ضعف هذا القانون، لأن العديد من التظاهرات تحتاج إلى أن تجري بشكل مفاجئ وسريع. وأضاف أنور بيك أن الهدف من وضع شرط الإجازة هو تأثيره على وجهة التظاهرة من قبل هذه القوى السياسية أو تلك بحسب صحيفة تشتر. أما صحيفة هولير اليومية فقد كتبت أن أكثر من 2000 طالب قد تظاهروا يوم الأحد أمام مركز قبول الطلبة في أربيل احتجاجا على نتائج القبول في الكليات والمعاهد غير العادلة حسب رأيهم. وأضافت الصحيفة أن الطلبة المتظاهرين توجهوا إلى برلمان إقليم كردستان لتقديم اعتراضاتهم بعد أن رفض أي مسؤول في المركز التحدث إليهم. وأشارت الصحيفة أن قسما من الطلبة يعتقدون أن معدلاتهم تؤهلهم لكليات ومعاهد أفضل بحسب ما جاء في صحيفة هولير. صحيفة كردستان النووية كتبت أن اجتماعا للقيادات السياسية الكردستانية والوفد المفاوض لائتلافها في بغداد قد جرى يوم الأحد في أربيل لتقييم جهود الوفد التي أثمرت عن جمع القيادات العراقية حول مبادرة بارزاني. وأشارت الصحيفة أن الاجتماع أكد على أن خطة العمل المعدة لا تدعم توزيع الاستحقاقات وفق عدد المقاعد، بل أن تكون الاستحقاقات على أساس قومي وأن يجب التركيز قبل تشكيل الحكومة على الشراكة وتوزيع السلطات بحسب صحيفة كردستان النووية. آذان محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
قدمنا لكم سيداتي وسادتي صحافة اليوم من إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة الـFM 96.8 وفي أربيل على موجة الـFM 108 وفي السليمانية على موجة الـFM 88.8.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى موجز بأهم الأنباء. عقد قادة العراق السياسيون لقاء في أربيل اليوم لمناقشة تشكيل الحكومة، وانتهى الاجتماع دون تحقيق اتفاق، غير أن الأطراف اتفقت على عقد اجتماع ثاني في بغداد غدا الثلاثاء. تفجيرات في النجف وفي كربلاء تقتل 18 شخصا، 10 منهم حجاج إيرانيون، وتصيب 58 في الأقل. طائرة فرنسية تصل إلى بغداد لنقل 36 مصابا في الهجوم على كنيسة سيدة النجاة في الكرادة إلى باريس لغرض العلاج. وزير خارجية ألمانيا يزور قطاع غزة ويقول إن الحصار الإسرائيلي المصري عليه أمر غير مقبول. رجل الدين اليمني وأمريكي المولد أنور العولقي يدعو إلى قتل الأمريكيين دون أي تردد، كما يتهم إيران بمحاولة السيطرة على منطقة الخليج. الرئيس الأمريكي باراك أوباما يدعو إلى إصلاح مجلس الأمن ويرحب بانضمام الهند إليه، ويدعو الهند وباكستان أيضا إلى حل مشاكلهما المتعلقة بمنطقة كشمير. وزير الدفاع الأمريكي يؤيد تسليم المهام الأمنية إلى القوات الأفغانية في عام 2014، ووزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يوافقون على إلغاء تأشيرات الدخول إلى دول الاتحاد لمواطني البوسنة وألمانيا، ومسؤولة في الاتحاد تقول إن هذا القرار تاريخي. مستمعي الكرام، كان هذا موجزا بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، نعود الآن إلى تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر، ونتابع فيها حلقة جديدة من ردود الأفعال على الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي من منظور عراقي. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وحلقة برنامج حقوق الإنسان. سيداتي وسادتي، أسفرت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي عن هزيمة الديمقراطيين في مجلس النواب وإضعاف موقع الرئيس باراك أوباما داخليا. اليوم تواصل إذاعة العراق الحر تغطية ردود الأفعال على نتيجة الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي من وجهة نظر عراقية في التقرير التالي من كرم نشي.
الدكتورة كاترين ميخائيل، ما هي أجواء الرأي العام في منطقتك واشنطن وضواحيها عن نتائج الانتخابات؟
أنا اللي أشوف أنه هناك يعني رضا من الطرفين، من الجمهوريين والديمقراطيين، لأنه أحس أنه الآن أكو أكثر تقارب بين وجهات النظر، أكثر تقارب بين الناس، ويعتقدون أنه مصلحة أمريكا هي فوق مصلحة الأحزاب الكبيرة. ولهذا أشعر على العكس، راح يكون هناك أكثر تقارب بقضية الاقتصاد، أكثر تقارب بمشاكل الحالية اللي موجودة في المجتمع الأمريكي، وهناك يكون معالجات موحدة أكثر حاليا مما كان سابقا.
يعني بمعنى أنه الحزب الديمقراطي سيذهب إلى نصف الطريق للقاء الحزب الجمهوري بهذه المواضيع؟
نعم، هو هذا الصحيح.
نعم. الدكتورة كاترين ميخائيل، ما هي الأجواء من منظار الشأن العراقي؟ طبعا منظارك كعراقية في العاصمة الأمريكية.
أعتقد بالنسبة للعراق هذا راح يكون جانب إيجابي. السبب ليش؟ لأنه كان هناك انفراد بالقرار السياسي فيما يخص السياسة الخارجية. الآن يعني ما راح يصير هكذا شيء، راح يكون هناك اتفاق بين الطرفين لمصلحة للقرار السياسي، راح يكون لمصلحة العراق. يعني أنا كعراقية كنت أتخوف ولا زلت من قضية انسحاب القوات الأمريكية من العراق. الآن سيناقش هذا الموضوع على طاولة المفاوضات في الكونغرس الأمريكي، ولم يكن رأيي الحزب الواحد أو رأي الرئيس هو الرأي الذي سيؤخذ ويؤخذ به، لا، وإنما هناك راح يكون اتفاق بين الحزبين. ولهذا راح لازم يكون هناك اتفاق بين الطرفين، وهذا أعتقد هو بصالح قرار السياسي الأمريكي، أن يكون هناك قوة معارضة قوية مقابل القرار السياسي.
الدكتورة كاترين ميخائيل الباحثة العراقية بواشنطن، نشكر لك هذا الحوار.
شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، أثارت العقود التي وقعتها وزارة النفط مؤخرا مع شركات عالمية لتطوير حقول النفط والغاز في البصرة اعتراضات من مجلس المحافظة بوصفها عقودا لا دستورية. كما أشار نائب رئيس مجلس محافظة البصرة الشيخ أحمد السليطي إلى أن هذه العقود أبرمت دون استشارة الحكومة المحلية. مزيد من التفاصيل عن الخلاف بين حكومة البصرة ووزارة النفط في تقرير عبد الكريم العامري.
أكد نائب رئيس مجلس محافظة البصرة الشيخ أحمد السليطي أن الإجراءات التي قامت بها وزارة النفط في استثمار الحقول النفطية والغازية بالبصرة والتي لم يتم فيها استشارة الحكومة المحلية مخالفة للدستور، استنادا إلى المادة 112 التي تنص على أن تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة. وأضاف السليطي قائلا:
ما يهمنا في المادة هو أنه تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية، يعني عند كتابة هذا الدستور الحقول الموجودة تدار مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، أما الحقول التي سيأتي مستقبلا ستحفر أو سيتم استكشافها وما إلى ذلك، يفترض أنه تم إدارتها من قبل المحافظات والأقاليم. هذا الموضوع غير موجود للأسف الشديد. كما أنه المادة أو الفقرة ثانيا من نفس المادة تقول تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة المنتجة معا، وأنا أؤكد على كلمة معا، معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز. إذا كان الحق اللي يعطى لمدة 20 سنة، فما هو معنى الاستراتيجية أكثر من ذلك؟ الاستراتيجية إذا كانت تعني 3 سنوات وأكثر، هذه الحقول تعطى لمدة، أو المشاريع تعطى لمدة 20 سنة. نحن نقول أن هذا الموضوع موضوع استراتيجي كان يفترض أن يؤخذ برؤية وبوجهة نظر الحكومات المحلية، لكن مع الأسف نحن لا نرى هذا الموضوع قائم على الأرض، وكل المشاريع الاستثمارية في مجال النفط والغاز التي أعطيت لم يتم استشارة الحكومة المحلية، وأحيانا يحاولون الضحك على ذقون الحكومات المحلية من خلال استضافتهم في حفل التوقيع.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل جعفر أن الاستثمارات النفطية والغازية ستعود بالفائدة على أبناء محافظة البصرة من خلال الإيرادات المالية وتوظيف أيد عاملة من المحافظة. وأشار جعفر إلى أنه ينبغي أن يكون للحكومة المحلية في البصرة دور في رسم السياسة النفطية المستقبلية في المحافظة.
هي في الحالتين، في جولات التراخيص النفطية والغازية، لم يؤخذ برأي المحافظة المنتجة سواء كانت البصرة أو غيرها، رغم أنه بالدستور ينص على أن سياسة النفط والغاز ينبغي أن تحصل بالتنسيق ما بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية، ولذلك هناك اعتراضات شديدة ليس الآن وإنما منذ أن عقدت جولة التراخيص النفطية الأولى والثانية، اعتراضات كبيرة على هذه الجولات، وأيضا اعتراضات لاحقة على جولات التراخيص الغازية باعتبار أن المحافظة، مجلس المحافظة هو المعني بالأمر، وبالتالي ينبغي أن يكون له دور في رسم السياسة النفطية المستقبلية في المحافظة.
من جانبه أشار الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الجبار الحلفي في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى أن مجالس المحافظات لا تمتلك المهنية المطلوبة في التفاوض بمجال النفط والغاز مع الحكومة الاتحادية أو مع الشركات، مؤكدا أن ما تم توقيعه خلال جولات التراخيص كان مع شركات وليس مع دول، الأمر الذي يدخل ضمن صلاحيات وزارة النفط حصرا كما ورد في الدستور.
المشكلة في مجالس المحافظات، مجالس المحافظات لا تمتلك يعني حسب تقدير المحللين المهنية المطلوبة في التفاوض، لأنه يفترض أن يكون هناك لجنة من مجالس المحافظات مختصة بالنفط والغاز، وهذه اللجنة تتمتع بخبرة وكفاءة في مجال النفط والغاز حتى تتفاوض مع الحكومة أو مع الشركات. إضافة إلى ذلك أن وزارة النفط حسب الدستور هي الجهة المعنية بقضايا العقود مع الشركات وليس مع الدول، ولذلك يعني حتى البرلمان لا يشير الدستور على أنه يجب أن تصادق البرلمان على هكذا عقود إلا إذا كانت العقود مع دولة وليست مع شركات.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعينا الكرام، حلقة من برنامج حقوق الإنسان من إعداد وتقديم ديار بامرني بعد هذا الفاصل.
قصة شوق لا تملها تالي حبيبة انتي حبيبة ساكنة العين
الناس يا بنت 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 الناس بعد الهجر انتي للحب ترجعي الناس يا بنت 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 الناس
سيداتي وسادتي، نبقى الآن مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، فليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نالك طفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. تناولنا في الحلقة الماضية من البرنامج عددا من رسائل المستمعين من ذوي الاحتياجات الخاصة، واستضاف البرنامج بعضا منهم تحدثوا عن مشاكلهم التي لخصوها بغياب الدعم والرعاية والنظرة الخاطئة للمجتمع لهم. لكن من خلال تلك اللقاءات أعزائي المستمعين التي شاركنا فيها الدكتور خليل محمد إبراهيم الباحث والناشط والأكاديمي الذي له دراسات عدة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، يبدو أن هناك جهلا لدى العديد بالحقوق التي يتمتع بها المعوقون وكيف يمكن أن يحصلوا على الدعم والمساعدة، إضافة إلى قلة المعلومات المتوفرة حول الخدمات المختلفة التي توفرها جهات عدة لهم. إذن نكمل في حلقة اليوم من البرنامج حديثنا مع الدكتور خليل محمد إبراهيم الذي أكد أن واحدة من الأسباب الرئيسية التي تزيد من معاناة المعوق هو هذا الجهل بالحقوق والقوانين الخاصة التي وضعت لشريحة المعوقين. الدكتور خليل ذكر أن جهل المواطن بحقوقه يأتي بسبب الدور الضعيف للإعلام والمنظمات الإنسانية في توعية المواطنين وتثقيفهم بما يقدم لهم من خدمات ورعاية من قبل جهات عدة رسمية وغير حكومية. الحديث مع الدكتور خليل تطرق إلى مواضيع عدة، منها أهم القوانين التي وضعت والخاصة بالمعوقين، وخاصة القانون رقم 126 للرعاية الاجتماعية وقانون معوقي الحرب، إضافة إلى نوع الرعاية والدعم الذي تقدمه الجهات المعنية من وزارات وهيئات ومراكز متخصصة، ودور المنظمات الإنسانية في دعم شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة. وقبل هذا كله، أين وكيف يبدأ المعوق وإلى أين يلجأ؟
المعوق كإنسان يخضع للقوانين الاعتيادية اللي يخضعون لها المواطنين العاديين من جهة، ويخضع إلى قوانين خاصة مثل قانون رقم 126 للرعاية الاجتماعية بالوقت الحاضر وقوانين معوقي الحرب. هذه خص المعوقين بشكل خاص. أن يشعر بأن أهم قضية يحتاجها أي معوق وأي إنسان في العالم هو إعلام مستمر بقضايا المعوقين وشؤونهم وكيفية التعامل معهم وما نوع التعويق فهذه تعويقات مختلفة وإلها معاهد مختلفة وإلها طرق مختلفة في التعامل، وهذه قضية خلال هذه الربع ساعة ما ممكن أنه الإنسان يقدم لها معلومات تفصيلية حتى يتكلم بها. مطلوب من أي واحد عنده ولد معوق أو بنت معوقة أن يتجه لهم من حيث المبدأ إلى مركز يسموه مركز تشخيص الأعوق بالمسبح موجود ببغداد. هذول يلزمون المعوق يعرفون بالضبط نوع تعويقه ودرجة تعويقه ويحولوه إلى الجهة ذات الاختصاص. هذه الجهة ذات الاختصاص ممكن أنه يكون ولد صغير أو بنية صغيرة بحيث أنه يدزوه إلى مدرسة، ممكن أن يكون كبير، ممكن أن يدزوه إلى رعاية اجتماعية، ممكن أن يدزوه إلى رعاية المسنين، ممكن أن يعني يوجهوه بحيث أنه هو يستفيد من الخدمات اللي يحتاجها.
هذا المركز مركز تشخيص العوق هذا موجود في بغداد منطقة المسبح، وهذا مخصص للمعوقين حتى في باقي المحافظات، يعني باقي المحافظات لابد أن يتجهوا إلى بغداد إلى هذا المركز صحيح؟ أم هناك مراكز
والله
أخرى؟
والله أنا ما أعرف بالنسبة إلى بقية المحافظات، لكن بشكل عام بغداد أنا أدري هذا مركز تشخيص العوق. هم حتى بالمحافظات أي دائرة من دوائر الرعاية الاجتماعية يروحون يسألوها إذا كان أقعدوا بمركز تشخيص العوق راح ينبهوهم، أو يروحون إلى أي معهد من معاهد المعوقين ينبهوهم.
مركز تشخيص العوق ماذا يقدم من خدمات للعائلة أو للمعوق نفسه؟
يشخص الحالة ويوجه، مثلا إما أن يوجه إلى المعهد المختص إذا كان المعوق صغير، وإذا كان المعوق مثلا كبير ممكن أنه يوجه إلى ورشة عمل، ممكن أن يوجه إذا كان غير صالح للعمل إلى الرعاية الاجتماعية أو إلى دار المسنين.
لنتحدث على هذه الجهاز مراكز تقديم العلاج والتأهيل، هل هي متوفرة في كل المحافظات؟ هل هي كافية؟ هل نوع الخدمات الموجودة فيها يعني لا بأس بها لنقول؟
من حيث أنها متوفرة، لكن في كل المحافظات لا. وهل هي كافية؟ أيضا لا، ما كافية، لكن مع ذلك هي ما مستغلة بشكل جيد، لأنه إعلام جيد ماكو، أغلبية الناس ما يعرفون شو يسوون، ما يعرفون وين يرفعون. مثلا معهد النور للمقفوفين موجود، مثلا أكو أكثر من معهد بالبصرة، بالنجف، بكربلاء، توجد معاهد أخرى أيضا. إحنا نتأمل أنه بالموصل اللي انفتح معهد، يعني أعرف أنه في كردستان أكو مجموعة معاهد جيدة، يعني أكو أشياء موجودة. عندما تقول لي كافية أقول لك لا، تقول لي زين ليش ما مستغلة بشكل جيد، أقول لك لأنه إعلام معكم.
طيب كيف يمكن للمواطن أو العائلة أن تعرف أين تذهب وإلى أي جهة بالضبط تلجأ من مراكز رعاية وجهات مختصة لتقديم العلاج؟
مو هي نوعين، أنت من تريد إعانة مثلا مادية أو
لا؟ نتحدث أولا نتحدث أولا عن العلاج الصحي
العلاج الصحي يكون للمستشفيات، والمستشفيات موجودة، هي المستشفيات تقدر تحدد ما إذا كانوا يقدرون يعالجوهم أو ما يقدرون لازم يرفعون للخارج. يبقى عندك إذا عندك طالب تريد تعلمه المفروض بك أن توجه إلى المعهد المختص. إذا عندك مثلا واحد تريد تأخذ له مساعدة مالية المفروض بك أنه توجه مثلا إلى الرعاية الاجتماعية. أنت ما تتوقع أن الرعاية الاجتماعية هي تجيك، ولا تتوقع أنه بالمعهد هم يجوك، ولا تتوقع أنه طبيب هو اللي يجيك، وإنما أنت مطلوب من عندك أن تروح لهم.
نفقات العلاج يا أستاذ خليل، هل الحكومة تغطي كافة نفقات العلاج؟
الحكومة تغطي نفقات العلاج في المستشفيات بشكل عام المتاحة، لكن إذا فرضنا أنه دواء موجود بالصيدلية مع المستشفى أيضا ينطو مجانب، لكن إذا فرضنا أن هذا الدواء ما موجود بالصيدلية أو أنه هذا الفحص ما موجود بالمختبر مع المستشفى، بذلك الحالة يضطرون أنه يطلعوا للخارج، وبالخارج طبعا لازم يأخذ يعني على حسابه بعد.
إذا المعوق ما متمكن ماديا أستاذ خليل أين يلجأ؟
مكلف أن يروح للرعاية الاجتماعية حتى يساعده.
هذا كراتب شهري، ولكن نحن نتحدث عن نفقات العلاج. إذا نفقات العلاج كانت باهظة وما متمكن ماديا، أين يمكن يحصل على دعم مادي إضافي لتغطية نفقات العلاج؟
والله ما أظن، ما أعتقد إلى الآن. إحنا نطالب بأنه الإنسان العراقي بشكل عام يجب أن يخضع لتأمين صحي، ولكن مع الأسف إلى الآن التأمين الصحي بالعراق ما موجود، مو بالعراق بس بأغلب الأقطار العربية ما موجود.
طيب دكتور خليل، إضافة إلى نفقات العلاج التي نتحدث عنها الآن، ماذا بالنسبة لتغطية نفقات الحصول على أطراف صناعية أو تجهيزات طبية مثل العكازات أو العربانة؟ هل هي على حساب المريض أو تكون على حساب الدولة؟
لا 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 لا، كليتها على الحكومة. يروح إلى مركز تشخيص الأعواق، ومركز تشخيص الأعواق يعرف أنه هو محتاج إلى عربانة، وموجودة العربانة ينطوه. مثلا الطرف الصناعي عندنا معامل اطراف صناعيه موجوده ببغداد وموجوده بالسليمانيه، موجوده هم يسووا فيها يعني.
ماذا تقدمه شبكه الرعايه الاجتماعيه من رواتب شهريه الى ذوي الاحتياجات الخاصه؟
هي بالحقيقه شبكه الرعايه الاجتماعيه ما تتعامل ويا المعوقين كمعوقين، تتعامل وياهم كمواطنين اعتياديين يعني ضمن القانون العادي، فتعطي ضمن القانون العادي يعني لا تعطي للمواطن 60,000 وبعدين تجي تعطي لكل واحد آخر ضمن العائلة 20,000 وهكذا دوالك.
وليس هناك يعني تعامل خاص مع المعوقين بسبب العواقة والمرض المعجبي، أنه لا يكون هناك راتب إضافي مثلا؟
إحنا بالحقيقة نطالب بشيء نسميه بدل عاهة، موجود بالخارج بكل العالم، لكن عندنا بالبلاد العربية مع الأسف هذا الشيء موجود، ويعني نطالبهم فعلا. ومن زمان أني أكتب عن هذا الموضوع، أكتب عن بدل العاهة وضرورة توفير بدل عاهة للمعاق، لأن المعاق كثير من الأشياء ما يقدر يسويها، يعني الإنسان العادي يسويها بشكل اعتيادي.
يبدو دكتور خليل من خلال حديثك أن هناك نوع من الخدمات والدعم والرعاية التي تقدم إلى المعوقين من قبل جهات رسمية. لنتحدث الآن عن منظمات إنسانية ممكن أن تقدم دعم إضافي أو موازي لما تقدم الجهات الرسمية.
بس إذا تسمح لي قبل هذا.
تفضل.
الجهات الرسمية تقدم خدمات لا بأس بها، لكن في عين الوقت للظروف الحالية بعض الخدمات محجمة، وأيضا الجهات الرسمية مطلوب من عندها أن تعطي أشياء أخرى إضافية.
مثلا
الآن إذا أتكلم عن المنظمات الاجتماعية، عندنا حقيقة عندنا منظمات اجتماعية كثيرة تتكلم تقول أنه إحنا ننطي وإحنا نساعد وإحنا كذا وإحنا نسمع براجو يقول لك مثلا إحنا ننطي للأيتام وإحنا ندري إيش، بس الحقيقة يعني الكلام اللي يتعلق به أنا شخصيا ما شايف أحد يقدم مساعدة لا لمعوق ولا ليتيم.
لكن هناك مراكز يعني تأهيلية أهلية تساعد المكفوفين على سبيل المثال، هناك بعض المنظمات تساعد.
أكو منظمات مثل منظمة البصيرة تعلم المكفوفين الكمبيوتر.
إذن هي موجودة ولكن قليلة،
مو بس قليلة، قليلة وضعيفة أيضا.
نتحدث أستاذ خليل الآن عن هل هناك منظمات إقليمية أو دولية موجودة في العراق تقدم دعم آخر إلى ذوي الاحتياجات الخاصة؟
مشايف
في هكذا حالة
أبداً.
هل هناك أي وسيلة لحصول دعم مادي إضافي لما تقدم الدولة من رعاية؟ هل هناك وسيلة أخرى يمكن اللجوء إليها؟
ما أعتقد لا معكو. يعني أنا حقيقة أغتنم هذه الفرصة وأطلب إلى جهتين أن تقدم مساعدات من هذا النوع. الجهة الأولى هي المرجعية الشيعية، والجهة الثانية هي الوقف السني. بالأول كان أخش بالوزارة الأوقاف صندوق اسمه صندوق الزكاة، لكن الآن هل يوجد في الوقف السني أو في الوقف الشيعي صندوق للزكاة؟ حقيقة أنا ما أعرف، ولذلك أنا أطلب الآن من هذه المرجعيات أن ترتب ترتيب حقيقي للمعوقين، لأنه هذولا إحنا نقدر نأخذ من أجهم مو عيب ولا حرام ولا نخاف ليكون مثلا يقولون أنه ماخذ من جهة أجنبية من جهة معادية من جهة كذا من جهة كذا، هذولا من أجنوب.
الأمم المتحدة قدرت أعداد المعوقين في العالم 10%، هل هذا الرقم هو نفس الرقم الممكن نقدر به عدد ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق، أم هذا الرقم أكثر بكثير؟
لا 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 الأمم المتحدة قدرت عدد المعوقين بين 10 إلى 13% بالعالم، وقالت أنه الأعداد النسب تزداد في الأرياف من جانب وتزداد بدول العالم الثالث من جانب آخر. لكن أنا أسألك سؤال، يا دولة خلال 30 سنة خاضت 3-4 حروب ودخلت حصار وخاضت حالات الإرهاب اللي خاضها العراق، فلذلك احنا محتاجين جديا الى رعاية نفسية، محتاجين جديا الى اطباء نفسانيين، محتاجين جديا الى علماء اجتماع يفعلون قدراتهم على يعني تحسين احوال المواطن اجتماعيا ونفسيا. هاي القضايا قضايا خطيرة جدا، وانا اشعر بانه ماكو احد منتبه الى ابدا ابدا ابدا.
في نهاية اللقاء اشكر الدكتور خليل محمد ابراهيم الباحث والاكاديمي والناشط في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، شكرا لك سيدي الكريم.
شكرا لك جزيلا، بارك الله فيك.
مستمعينا الكرام، يذكر أن وفد موسع من تجمع المعوقين في العراق مؤلفا من رئيس التجمع وأعضاء هيئته العليا وعضو مجلس النواب السيدة صفية السهيل بصفتها عضوا فخريا في التجمع، التقى برئيس الجمهورية جلال طالباني يوم الاثنين 4 من تشرين الأول. وقدم رئيس التجمع موفق الخفاجي شرحا مفصلا حول واقع المعوق في العراق والاحتياجات الواجب توفرها له، وطالب الخفاجي بأن يمارس المعوقون دورهم في بناء العراق الجديد استنادا إلى ما جاء في المادة 32 من دستور العراق، والتي تنص على أن ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وأن يكون العراق طرفا مصادقا وفاعلا وأساسيا في الاتفاقية الدولية لحقوق وكرامة الأشخاص المعاقين، وأن تؤسس هيئة مستقلة ترعى شؤون المعوقين بصورة متساوية. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.